الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله عند الفصل الذي عقده في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى، وعرفنا أن أهل المدينة قسموا الدعاوى إلى 3 مراتب. المرتبة الأولى أن تكون الدعوة مما يشهد لها العرف بأنها تشبه الحق، فهذه الدعوة التي يطالب المدعى عليه باليمين إذا لم يكن عند المدعي بينة. والمرتبة الثانية أن يشهد العرف بأنها لا تشبه الحق، لكن لا يقضي العرف بكذبها، فهذه المرتبة يطالب المدعى عليه بالبينة مطلقا أو فيها تفصيل؟ نعم، يطالب المدعى عليه باليمين أو فيها تفصيل؟ فيها تفصيل، وهو أن يطالب المدعى عليه باليمين إذا وجدت خلطة. نعم، إذا وجدت خلطة أو وجدت، نعم، أو وجود تهمة بأن يكون المدعى عليه من المتهمين، فحينئذ يطالب المدعى عليه باليمين إذا وجدت خلطة أو تهمة، وإلا فلا، أي لا يطالب باليمين، لأن دعوة يشهد العرف بأنها لا تشبه الحق. توقفنا عند المرتبة الثالثة، قال العلامة القيم رحمه الله: وأما المرتبة الثالثة وهي الدعوة التي يقضي العرف بكذبها، قال: وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزا لدار متصرفا فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، ومع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له فيها حقا، ولا مانع يمنعه من مطالبته كخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من مطالبة بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شريك في ميراث أو ما أشبه ذلك مما تتسامح به القرابات والصهر بينهم، بل كان عريا عن جميع ذلك، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة، فدعواه غير مسموعة أصلا، فضلا عن بينته، وتبقى الدار بيد حائزها، لأن كل دعوة يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. إذن بين رحمة الله عليه أنه لا تقبل حتى البينة، فضلا أن يستحلف المدعى عليه في هذه الصورة، ترد الدعوة بالكلية حتى ولو جاء ببينة يقال هذه بينة مرفوضة، خلاف ما اقتضاه العرف. كيف تدع تلك البيت التي تزعم أنها لك مدة سنين طويلة، يضيفها ذلك الشخص إلى نفسه ولا تعارضه، ويهدم ويبني ويؤجر ويزيد في البناء، وينسب ذلك إلى نفسه وإلى ملكه، وأنت تعلم بذلك وتمر تلك السنين الطويلة، وليس هنالك مانع يمنعك من المطالبة، لا تخاف منه ولا من شره، وليس بينك وبينه قرابة ولا مصاهرة ولا شراكة في شيء من الأشياء حتى تتسامح معه، فهذه بينة كافية ظاهرة على صدقه وعلى كذبك في دعواك، فلا تقبل الدعوة من أساسها وترد. ولو أراد أن يقيم بينة يقال بينتك مردودة، عندنا بينة أقوى من بينتك وبرهان أصح من برهانك، فلا تقبل منه البينة فضلا عن أن يطالب المدعى عليه باليمين. قال رحمة الله عليه: فدعواه غير مسموعة أصلا فضلا عن بينته، وتبقى الدار بيد حائزها، لأن كل دعوة يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال الله تعالى: وأمر بالعرف، وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد والحمولة والسير وفي الأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك، وهذه مسائل مرت معنا في أول الكتاب. فيقضى أو قضى جميع أو كثير من أهل العلم بالعرف في هذه المسائل وفي غيرها، وفي بعضها نزاع سبق الكلام في ذلك. فالعرف يؤخذ به في كثير من الأشياء ويعتبر به في كثير من الأشياء، فإذا حصل نزاع في النقد الذي حصل به البيع أو القرض فيأخذ بالنقد المتعارف عليه بين الناس. لو ادعى على خلاف النقد المدعى عليه تقبل دعوه من غير بين أو لا تقبل؟ لا تقبل، فيأخذ بالنقد المتعارف عليه بين الناس في ذلك البلد، وأن القرض كان بذلك النقد، وهكذا البيع والشراء كان بذلك النقد، وغير ذلك من الأحكام التي مرت معنا، فإنه يقضى بالعرف. قالوا مثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف ولا أنفق عليها شيئا البتة، ويكون هذا بعد سنين، أين هي من أول الأمر؟ فتدعي خلاف الواقع، ويشاهد الزوج وهو يحمل الطعام إلى البيت ويحمل الأمتعة إلى البيت طوال تلك السنين، ولا تشكو حالها لأحد من الناس، وبعد سنين تدعي هذه الدعوة. لو فتح هذا المجال للنساء فإنها إذا غاضب زوجها ادعت عليه بنفقة 20 سنة، فيحتاج أن يبيع ما فوقه وما تحته. فمثل هذه الدعاوى المخالفة للعرف والعادة لا تقبل. قالوا مثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف ولا أنفق عليها شيئا البتة، ومعلوم أن الزوج ما يحتاج أنه كلما جاء بطعام أشهد شاهدين على امرأته أنها استلمت ذلك الطعام ودون ذلك في كتاب، وإذا أراد أن يشتري لها شيئا جاء بشاهدين يشهد على هذا الأمر. هذا أمر لم تأتي به الشريعة وفي حرج عظيم، وإنما ينفق عليها بالمعروف. فإذا ادعت بعد سنين أنه ما أنفق عليها شيئا وما كساها لا في صيف ولا شتاء، فيقال هذه دعوة ما هي مقبولة. لو كانت صادقة رفعت أمرها رفعت أمرها واشتكت به من أول الأمر، ما تأتي بعد سنين وتدعي مثل هذه الدعوة. قال فهذه الدعوة لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها، ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسر. ومن ذلك قول القاضي عبد الوهاب في رده على المزني، القاضي عبد الوهاب أي المالكي في رده على المزني، والمزني من أئمة الشافعية. قال مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة. قال شيخنا أبو بكر أو تكون الدعوة تليق بالمدعى عليه لا يتناكرها الناس ولا ينفيها عرف. قالوا هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وعن فقهاء المدينة السبعة. قال والدليل على صحته أنه قد ثبت وتقرر أن الإقدام على اليمين يصعب ويثقل على كثير من الناس، سيما على أهل الدين وذوي المروءات والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على مر الأعصار لا يمكن جحده. والمعنى أنه لا يترك المجال لسفهاء الناس أن يجرجروا أهل الفضل والصلاح إلى المحاكم من أجل أن يأتوا بالأيمان على دعواهم التي يشهد العرف على كذبها أو يشهد العرف على عدم يشهد العرف على أن لا توافق الحق ولا تشبه الحق من غير خلطة ولا تهمة. قال وكذلك روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم افتدوا أيمانهم، منهم عثمان وابن مسعود وغيرهما، فأهل الفضل والخير يكرهون مثل هذا الأمر ولو كانوا صادقين، يكرهون أن يحلفوا على شيء من الحقوق وعلى شيء من أمور الدنيا ولو كانوا صادقين. قالوا إنما فعلوا ذلك لمروءتهم ولئلا تسبق الظلمة إليهم إذا حلفوا، فمن يعادي الحالف ويحب الطعن عليه يجد طريقا إلى ذلك بأن يدعي عليه دعوة كاذبة لعظم شأن اليمين وعظم خطرها. ولهذا جعلت بالمدينة عند المنبر، وإن يكن ما يحلف عليه عنده مما له حرمة كربع دينار فصاعدا، أي اليمين عند المنبر لا يكون على الشيء التافه، فالحلف عند المنبر من تعظيم اليمين وإنما يكون في الشيء النفيس في الدعاوى النفيسة. ما يأتي يدعي الشخص على شخص بيضة ثم يقول اليمين عند منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أن المنبر خزان لكن الكلام على ما كان فيما مضى، فيقولون تكون في الأشياء النفيسة لا في الأشياء التافية. قال وإن يكون ما يحلف عليه عنده مما له حرمة كربع دينار فصاعدا، فلو مكن كل مدع أن يحلف المدع عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة إلى امتهان أهل المروءات وذوي الأقدار والأخطار والديانات لمن يريد التشفي منهم، لأنه لا يجد أقرب ولا أخف كلفة من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من أهل الدين والفضل إلى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهض به أو لا يعترف ليتشفى منه بتبذله وإحلافه، وأن يراه الناس بصورة من أقدم على اليمين عند الحاكم. ومن يريد أن يأخذ من أحد من هؤلاء شيئا على طريق الظلم والعدوان وجد إليه سبيلا لعله يفتدي بيمينه منه، فيفتدي بيمينه حتى لا يجرجر إلى المحاكم ويطلب منه اليمين في مجلس القضاء، فيريد أن يريح نفسه فيفتدي وإن كان مظلوما. قال لعله يفتدي بيمينه منه لئلا ينقص قدره في أعين الناس، وكل الأمرين موجود في الناس اليوم. قال القاضي عبد الوهاب المالكي وقد شاهدنا من ذلك كثيرا وحضرناه وأصابنا بعضه، فكان ما ذهب إليه مالك ومن تقدمه من الصحابة والتابعين حراسة لمروءات الناس وحفظا لها من الضرر اللاحق بهم والأذى المتطرق إليهم، فإذا قوي الدعوى المدعي بمخالطة أو معاملة ضعفت التهمة وقوي في النفس أن مقصوده غير ذلك، فأحلف له، ولهذا لم يعتبر ذلك الغريب، لأن الغربة لا تكاد تلحق المروءة فيها ما يلحقها في الوطن. فالكلام في في الدعوة على من في الوطن، أما الغريب فإنه لا يجد في نفسه منقصة. إن دعيت عليه مثل هذه الدعاوي ما يجد منقصة أن يحلف عند الحاكم ويمرر نفسه لأنه غريب عن البلد، لكن في بلده وعند من يعرفونه وهو من أهل الخير والفضل والمروءات والشرف يجد في نفسه منقصة أن يؤتى به إلى الحاكم وأن تطلب منه اليمين بعكس الغريب. قال فإن قيل فيجب ألا يحضره مجلس الحاكم أيضا، لأن في ذلك امتهانا له وابتذالا. قيل له حضوره مجلس الحاكم لا عار فيه ولا نقص يلحق من حضوره، لأن الناس يحضرونه ابتداء في حوائج له ومهمات، وإنما العار الإقدام على اليمين لما ذكرناه. وأيضا فإنه يمكن المدعى من إحضاره لعله يقيم عليه البينة ولا يقطعه عن حقه. فإن قيل فاليمين الصادقة لا عار فيها، وقد حلف عمر الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف، وقال لعثمان عفان رضي الله عنه لما بلغ أنه افتدى بيمينه: ما منعك أن تحلف إذا كنت صادقا؟ قيل مكابرة العادات لا معنى لها، وأقرب ما يبطل به قولهم ما ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف أيمانهم، وليس ذلك إلا لصرف الظلمة عنهم وألا تتطرق إليهم تهمة. وما روي عن عمر إنما هو لتقوية نفس عثمان، وأنه إذا حلف صادقا فهو مصيب في الشرع، ليضعف بذلك نفوس من يريد الإعنات ويطمع في أموال الناس بادعاء المحال ليفتدوا أيمانهم منهم بأموالهم. وأيضا فإن أرادوا أن اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله تعالى فصحيح، ولكن ليس كل ما لم يكن عارا عند الله تعالى لم يكن عارا في العادة، ونحن نعلم أن المباح لا عار فيه عند الله، هذا إذا علم كون اليمين صدقا، وكلامنا في يمين مطلقة لا يعلم باطنها. قال ودليل آخر وهو أن الأخذ بالعرف واجب، لقوله تعالى: وأمر بالعرف، ومعلوم أن من كانت دعواه ينفيها العرف فإن الظن قد سبق إليه في دعواه بالبطلان، كبقال يدعي على خليفة أو أمير ما لا يليق بمثله شراؤه، أو تطرق تلك الدعوة عليه، فهذه دعوة من الدعاوي التي يكذبها العرف، يدعي على خليفة أنه أخذ منه شيئا من متجره وما دفع الثمن، أو على أمير من الأمراء، ومعلوم أن الأمير والخليفة لا يتعامل مع ذلك البقال، وشأنه أرفع من ذلك، ولا يذهب إلى المتاجر ليشتري، فهذه عادة الخلفاء والملوك بعد زمن الخلفاء الراشدين. نعم، هذا شأنهم، ما يذهبون إلى المتاجر ويشترون ولا يدفعون الثمن، هذه دعوة يكذبها العرف. قال: قلت، وضعنا كلام الإعلام القيم رحمة الله عليه، ومما يشهد لذلك ويقويه قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه الإمام أحمد وغيره وثابت عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما رآه المؤمن حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمن قبيحا فهو عند الله قبيح، وهذا محل الشاهد: فما رآه المؤمن حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمن قبيحا فهو عند الله قبيح. قال: ولا ريب أن المؤمنين بل وغيرهم يرون من القبيح أن تسمع دعوى البقال على الخليفة أو الأمير أنه باعه بمئة دينار ولم يوفه إياها، أو أنه اقترض منه ألف دينار أو نحوها، أو أنه تزوج ابنته الشوهاء، أي الخليفة تزوج ابنة البقال الشوهاء ودخل بها ثم لم يعطيها مهرها، أو تدعي امرأة مكثت مع الزوج 60 سنة أو نحوها أنه لم ينفق عليها يوما واحدا ونكساها خيطا وهو يشاهد داخلا وخارجا إليها بأنواع الطعام والفواكه، فتسمع دعواها ويحلف لها ويحبس على ذلك كله، أو تسمع دعوى الذاعر الهارب أي الخائف، خائف وهارب، وبيده عمامة لها ذؤابة وعلى رأسه عمامة، وخلفه عالم مكشوف الرأس، يعني يتبعه عالم من العلماء يتبعه ومكشوف الرأس، فيدعي الداعر داعر الهارب، قال فيدعي الداعر أن العمامة له ومعه عمامة في رأسه وعمامة في يده وهو فار، فتسمع دعواه ويحكم له بحكم اليد، هذا مما يرده العرف، أو يدعي رجل معروف بالفجور وأذى الناس عن رجل مشهور بالديانة والصلاح أنه نقب بيته أي خرق البيت وسرق متاعه، يدعي هذا في رجل معروف بالخير والصلاح والديانة، قال فتسمع دعواه ويستحلف له فإنك لقضي عليه، وهذا أيضا دعوة يكذبها العرف، أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس أنه أقرض تاجرا من أكبر التجار 100,000 دينار هو شحات، أو أنه غصبها منه أي ذلك التاجر من كبير التجار، أو أن ثياب التاجر التي هي عليه ملك الشحاذ سلحه إياها أو غصبها منه، ونحو ذلك من الدعاوى التي شهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل، فهذه لا تسمع ولا يحلف فيها المدعى عليه، ويعزر المدعي تعزير أمثاله، فتكون العقوبة في من يدعي مثل هذه الدعاوى الباطلة التي يشهد العرف بكذبها حتى لو يفتح المجال للسفهاء أن يؤذوا أهل الخير والصلاح وأصحاب الديانة والمروءات، قال ويعزر المدعي تعزير أمثاله، وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي مبناها على الصدق والعدل، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذبا ولا تنصر ظالما، وهذا تنبيه حسن في مثل هذه المسألة التي يحتاج القضاة والحكام إلى معرفتها، وهو نعم هذا كما عرفنا هو مذهب أهل المدينة أي فقهاء أهل المدينة وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله، وهذا المذهب من أحسن المذاهب والفطرة تتجه إليه، والعرف يقتضي صحة ما حرره رحمة الله عليه. دخل بعد ذلك رحمه الله في فصل قال فيه ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك جوابا وسؤالا، نقف عند هذا الفصل والحمد لله.